بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر طلاب العلم في هذا المجلس العلمي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الأحبة الأفاضل، في مجلس أمس في حديث أنس الحديث الأول، فلا ينكر أو فلا ينكر ضبطت بالوجهين كما ذكر هذا القسطلاني في كتابه إرشاد الساري. وهنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل من الشروح المختصرة على صحيح البخاري، شرح القسطلاني هذا إرشاد الساري. نعم، هو يصدر كثيرا عن الحافظ ابن حجر وينقل عنه كثيرا، ولكن أيضا يمتاز هذا الشرح بأنه يضبط كثير من ألفاظ الصحيح، فتستفيد من هذا فائدة طيبة، فيضبط هذه الألفاظ ويحررها. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، ذكرت لكم في مجلس أمس أن الحافظ ابن حجر قد يختصر في ألفاظ الأحاديث، وقد أيضا يعزو إلى بعض الكتب والمصادر ولا تجد هذا الحديث في هذا المصدر، وقد ينفي الحديث عن بعض المصادر وتجد هذا الأمر وهذا الحديث مذكور في المصدر الذي نفى الحافظ ابن حجر وجود الحديث فيه، وهذا قد يكون لاختلاف النسخ أو يكون وهم، والإنسان قد يسهو. في الحديث الأول قال: رواه الخمسة إلا النسائي، والنسائي قد روى هذا الحديث وقد روى هذا الخبر، فرواه أخرجه النسائي أيضا. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل يدور على طرق، ومداره على رواية الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما. لاحظ ماذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج الحديث، قال: وفيه انقطاع. الحسن العرني هذا لم يسمع من ابن عباس، لذلك الرواية هذه منقطعة. وأيضا أيها الأحبة الكرام، جاءت هذه يعني وقع أو للخبر هذا طرق أخرى، ولكن الحفاظ ينبهون أن هذا الخبر معل. قال البخاري في التاريخ الكبير، في التاريخ الأوسط، بعد أن سرد أحاديث النفر من مزدلفة في آخر الليل، ماذا قال؟ قال: وحديث هؤلاء أكثر وأصح في الرمي قبل طلوع الشمس. إذن أعل البخاري هذا الحديث بأنه جاءت روايات صحيحة وثابتة أقوى من هذا الحديث في الرمي قبل طلوع الشمس. أيضا بارك الله فيكم، ابن خزيمة ماذا يقول في الصحيح؟ ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل، أي يضعف الروايات كلها التي وردت في أن الرمي لا يصح إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. أيضا بارك الله فيكم، مما يؤكد ضعف هذه الرواية، لاحظوا ابن عباس ماذا يقول؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. طيب، في صحيح مسلم يقول عطاء أن ابن عباس يقول بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ابن جريج يقول لعطاء أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا، إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجبرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك. والخبر في سنن النسائي بلفظ فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. متى رموا الجمرة؟ قبل طلوع الشمس. فإذا قالوا هذا يعل هذه الرواية، والله تعالى أعلم. طيب، حديث عائشة مداره على راو يقال له الضحاك ابن عثمان، يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. والضحاك ابن عثمان صدوق سيء الحفظ، وأيضا لم يضبط إسناد هذا الخبر، وقع عليه اختلاف. لذلك قال الدارقطني في العلل وخالفهم أصحاب هشام الحفاظ، رووه عن هشام عن أبيه مرسلا وهو الصحيح. وابن القيم في زاد المعاد يقول هو حديث منكر خطأ أنكره الإمام أحمد وغيره، حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. طيب، هذه الأحاديث تتكلم عن مسألة رمي جمرة العقبة يوم العيد. أولا بارك الله فيكم، ما حكم رمي جمرة العقبة في يوم العيد؟ رمي جمرة العقبة هل هو من سنن الحج أو من واجبات الحج أو من أركان الحج؟ يعني لو جاءك رجل في اليوم 16 من ذي الحجة قال لك يا فلان لم أرمي جمرة العقبة الكبرى. طيب، أذكر لك مسألة أخرى ثم أرجع لهذه المسألة. لو جاءك واحد في اليوم 16 من ذي الحجة وقال لك يا فلان لم أقف بعرفة في الحج الماضي، ماذا ستقول له؟ حجك غير صحيح. طيب، جاءك في اليوم 16 من ذي الحجة وقال لم أرمي الجمرة في يوم العيد، ماذا ستقول له؟ هل ستقول له تركت سنة أو تركت واجبا أو تركت ركن من الأركان؟ تركت سنة لا شيء عليه، تركت واجبا الواجب يجبر بدم، أو تركت ركن من الأركان يعني حجك باطل. فما حكم رمي جمرة العقبة في يوم العيد؟ قال الكاساني في بدائع الصناع وهو من علماء الحنفية أما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجوبه، يحكي إجماع الأمة على وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد. هذه الجمرة جمرة العقبة في يوم العيد هذا عمل واجب من أعمال الحج. طيب، يقول ابن تيمية في الفتاوى وعليه أيضا رمي الجمار أيام منا باتفاق المسلمين. طيب إخوان الكرام، إذا كان رمي الجمار في أيام منا هذا من واجبات الحج، فكيف برمي جمرة العقبة في يوم العيد؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ مستند هذا الإجماع أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن ينفروا من مزدلفة، ولم يأذن لأحد منهم أن يترك الرمي، فهذا مستند الإجماع والله تعالى أعلم. طيب، مسألة، ما السنة في وقت رمي جمرة العقبة الكبرى؟ متى رماها النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟ متى رماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ رماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس في يوم العيد. قال ابن عبد البر في التمهيد وأجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. إذن هذا بإجماع المسلمين، عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رماها في ضحى يوم العيد. وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة، يوم العيد ما رمى إلا جمرة واحدة. وأجمعوا أن من رماها من طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر فقد أصاب سنتها. إذن وقت السنة في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد من طلوع الشمس إلى زوال الشمس إلى أذان الظهر، هذا وقت السنة. قال وأجمع أن من رماها يوم النحر قبل المغيب قبل غروب الشمس فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحسنا له. إذن ابن عبد البر يحكي الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد وقت الضحى، وأيضا الوقت المختار الوقت المسنون من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، وأيضا بإجماع أهل العلم أن من رماها قبل غروب الشمس فقد رماها في الوقت، فقد رماها في الوقت وإن كان قد خالف السنة. طيب قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري أجمع العلماء أن الاختيار في رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى زوالها إلى زوالها. طيب مسألة، ما هو أول وقت رمي جمرة العقبة؟ متى يجوز؟ السنة ذكرناها. طيب رجل رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، هل رماها قبل الوقت أم لا؟ رجل رمى جمرة العقبة يوم عرفة ثم ذهب إلى عرفة، هل فعله صحيح أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، رجل خرج من عرفة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، هذا حجه صحيح ولكن عليه دم، وذهب إلى مزدلفة ثم رمى جمرة العقبة بعد أن خرج من مزدلفة قبل أذان العشاء، هل فعله صواب؟ هل أدى الرمي كما أبيح له أم أنه كمن لم يرمي؟ هذه مسألة لا بد من الانتباه لها. ذهب الشافعية والحنابلة أن أول وقت بداية الرمي من منتصف الليل، قالوا هي أعمال مترابطة، إذا كان الدفع من مزدلفة يجوز من منتصف الليل إذن الرمي أيضا يجوز من منتصف الليل، بدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، وإلا ما الفائدة من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في أن يدفعوا بعد منتصف الليل أو في آخر الليل إذا كان الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء في حديث أسماء أنها رمت الجمرة بعدما دفعت المزدلفة ثم رجعت فصلت الصبح. إذا رمت الجمرة متى؟ قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، لكن ما بداية الوقت عندهم؟ بداية الوقت عندهم بعد منتصف الليل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذهب الشافعي ذهب الحنفية والمالكية أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، والصواب الله أعلم جواز الرمي بعد منتصف الليل بدليل حديث أسماء، بدليل حديث أسماء. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا كان لا يجوز لهم الرمي إذن لماذا دفعوا؟ إذن لماذا دفعوا؟ وهذا ذكره الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. فائدة، من رمى جمرة العقبة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، من رمى جمرة العقبة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، بإجماع أهل العلم أن عمله صحيح. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه مجزئ، إذن هذا بإجماع أهل العلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مسألة، هل يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد بعد غروب الشمس؟ هذه مسألة يحتاج لها جدا وتقع لكثير من الناس، يعني يوم العيد يذهب إلى الطواف والسعي ثم لا يجد مواصلات فيمشي إلى ميناء ويكون معه نساء، فيصل أحيانا إلى ميناء بعد غروب الشمس، وهذا قد وقع مرة لي، كنت في حافلة خرجنا من مزدلفة بعد صلاة الفجر ووصلنا إلى ميناء قبيل غروب الشمس، فلم أرمي إلا بعد غروب الشمس، ف فما حكم هذا العمل؟ في الموطأ عن نافع أن بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد، صفية بنت أبي عبيد زوجة من؟ ابن عمر. من أخوها؟ المختار بن أبي عبيد الكذاب المشهور هذا، وأخته صفية كانت عند ابن عمر. هذه بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، وضعت مولودها في مزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى وصلتا إلى منى بعد أن غربت الشمس من يوم النهر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين وصلتا ولم ير عليهما شيئا. إذن من كان معذورا تأخر للزحام وغيره ورمى الجمرة بعد غروب الشمس فلا شيء عليه بدليل هذا الخبر. وذهب الإمام مالك أنه إن رماها بعد غروب الشمس فعليه دم، وذهب جمهور أهل العلم يعني الشافعية والحنفية والحنابلة أنه إن رماها بعد الغروب لا شيء عليه، لكن بعض أهل العلم ماذا يقول؟ لا يرميها بعد الغروب، يقولون يرميها من الغد بعد الزوال. واضح بارك الله فيكم، ولكن أثر ابن عمر واضح في المسألة. لكن نفترض رجل ما استطاع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ماذا يصنع؟ في اليوم التالي بعد الزوال يرميها. واضح بارك الله فيكم، اضبطوا هذه المسألة، لأن هذه المسألة قد يحتاج إليها المريض. رجل بعد طواف الإفاضة يوم العيد وصل إلى السكن وأصيب إصابة مثلا، ولم يتمكن من رمي الجمرة في يوم العيد، فمتى يرميها؟ يرميها من الغد بارك الله فيكم، لا يوكل، يرميها من الغد بعد الزوال، يعني يوم 11 يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، وقبل هذا طبعا يرمي الكبرى، يرمي الكبرى مرتين ثم بعد ذلك يرمي الصغرى والوسطى والكبرى. طيب، ثم قال: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. لفظ الخبر عند الترمذي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارث بن لام الطائي، هكذا في سنن الترمذي، قال: أتيت رسول الله الطائي، يعني نسبة إلى ديار حاتم الطائي، حائل هذه الموجودة الآن، هذه هي ديار حاتم الطائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل، هكذا حبل ليس جبل، حبل، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. والحديث إسناده صحيح. لماذا أوردت لفظ الحديث؟ الترمذي في السنن بعد أن أورد الحديث ماذا قال؟ قال: قوله تفثه يعني نسكه. قوله، يقول الترمذي: ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. قال: إذا كان من رمل، يعني الشيء المرتفع على الأرض من رمل، يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل. هذه فائدة طيبة عن هذا الحافظ الكبير. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه، طبعا المسائل هذه تقدمت معنا في الدروس الماضية، قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. أيها الأحبة الكرام، كفار قريش ماذا كانوا يقولون في التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانوا يطوفون حول البيت عراة، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وطاف بإزار ورداء، وكانوا لا يقفون في عرفة، كفار قريش خصوصا، ويسمون أنفسهم الحمص، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة. وكانت قبائل العرب تدفع من عرفة قبل غروب الشمس، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ومكث في عرفة إلى غروب الشمس. وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل شروق الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في كثير من مناسك الحج التي حرفوها، من مناسك الحج التي حرفوها وغيروها. طيب، وأيضا هذه مسألة تقدمت معنا في الدروس الماضية. قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد خلفه في الحج، وأردف أيضا الفضل ابن العباس. هنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل: في موقف سابق أو موقفه، النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنه. في الموقف الأول لما قال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي الموقف الثاني قصة المرأة المخزومية التي سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم في حجة الوداع يردفه خلفه، لم يقل له: يا أسامة، بدر منك، وقع منك، صنعت، فعلت. وهكذا هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شيء بشيء يذكر: فلبث في السجن بضع سنين يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيه ذاك ويقول: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان. ما قال له: الآن جئتني مرة أخرى؟ الآن احتجت إلي بعد ما نسيتني؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لننتبه إلى هذه الأمور. وأيضا أيها الأحبة الكرام، لو استطاع طالب العلم أن يتصور في الحج والمناسك الجانب العقدي، جانب العقيدة، وجانب الفقه والمسائل العلمية، وجانب الأخلاق والعبادة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فإنه والله سيستفيد فائدة عظيمة جدا. يعني أغلب الناس، أو ما أقول أغلب الناس، عدد من الناس إذا حجت معه زوجته يقول: الحج مع النساء متعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كم امرأة حجت معه من زوجاته؟ كل نساء، وما غضب عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك انتبه إلى هذه الأمور. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة ب7 حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. هذا في أي جمرة؟ جمرة العقبة الكبرى. هذا في جمرة العقبة الكبرى. فائدة بارك الله فيكم عن هذا الخبر: لماذا قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ لماذا لم يقل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة الفاتحة؟ السؤال لكم، من يعرف يرفع يده. واضح السؤال بارك الله فيكم؟ أعيد السؤال حتى نفهم. ابن مسعود يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. طيب سورة الفاتحة أعظم، لماذا لم يقل هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة الفاتحة، أو هذا مقام الذي أنزلت عليه آية الكرسي مثلا؟ لماذا خص سورة البقرة؟ تفضل. جي وغيره. تفضل. بس مقام إبراهيم الآن، يعني جي مقام إبراهيم قصدك المناسك، يعني ليس المقام الجي. تفضل. جيد، هذه فائدة طيبة. جيد، ما شاء الله. ذكر بعض الحفاظ قال خص ابن مسعود سورة البقرة بالذكر عند رمي الجمرات قال لأنه ذكر فيها الرمي، فأشار أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله. سورة البقرة ذكر فيها رمي الجمرات؟ ليقول لا يرفع يده، وليقول نعم يرفع يده، وننظر. نعم تفضل، سؤال واضح، رمي الجمرات تفضل. قد يقول لك مش واضح الأمر، ما في ذكر رمي الجمرات. واضح السؤال، بارك الله فيكم. هذا ذكر الحافظ ابن حجر، فانظروا إلى تعليق الحافظ ابن حجر على هذا الكلام. والحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة. والله هذه عبارة عظيمة من الحافظ ابن حجر، يعني يقول الرمي، يعني أنا حسب يعني معنى كلام ابن حجر، يعني أين ذكر الرمي صراحة في سورة البقرة؟ قال أنا ما عرفت إلا في قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب، قال الحافظ ابن حجر، قال والظاهر عن فعل ابن مسعود، يعني حكى القول الأول وقال بأنه ما أذكر أن الرمي ذكر في سورة البقرة بالنص. قال والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وأيضا التي ذكرتها، ذكر بعض الحفاظ أن ابن مسعود ذكر سورة البقرة لأن في الأيام التالية يعني تطيل في الدعاء، تطيل في الدعاء. لكن الوجه الذي ذكره الحافظ ابن حجر أن كثير من المناسك ذكرت في سورة البقرة، وهذا يبين أن المناسك توقيفية، هذه هي المناسبة، هذه المناسبة. لو قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة الفاتحة، يعني المناسبة بعيدة. واضح بارك الله فيكم. طيب، ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، يعني الصغرى، بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، أول وقت رمي الجمرات في أيام التشريق، في يوم العيد مرت معنا المسألة، في أيام التشريق في الموطأ، بالإضافة طبعا إلى حديث الباب، خاصة حديث جابر عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، وإسناده صحيح. قال ابن عبد البر في التمهيد وأما الجمار التي ترمى أيام منى بعد يوم النحر، فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد زوال الشمس. هذا بالإجماع، أن السنة في وقت رمي الجمرات أيام التشريق بعد زوال الشمس. وقال ابن تيمية في شرح العمدة رمي الجمرات الثلاثة أيام منى الثلاثة بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة الأفاضل، في المسألة خلاف عن بعض السلف، أنهم كانوا يقولون أن وقت الرمي يبدأ في أيام التشريق كلها قبل الزوال، وستأتي معنا هذه المسألة بعد قليل. لكن السنة عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى بعد الزوال، عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بعد الزوال. مسألة بارك الله فيكم، من رمى الجمرة في أيام التشريق، من رمى الجمرات جمرات التشريق بعد غروب الشمس في اليوم 13 من ذي الحجة، يعني يوم 13 ذي الحجة رمى بعد غروب الشمس، بإجماع العلماء فاته وقت الرمي، بإجماع العلماء فاته وقت الرمي. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر به برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق، فقد فاته وقت الرمي. قال: ولا سبيل له إلى الرمي أبدا، ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من الأقاويل. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد. يعني إخواني الكرام، من لم يرمي الجمرة في يوم 11 يرمي اليوم 12، ستأتي معنا هذه المسألة. لكن واحد ما رمى في أيام التشريق ما يرمي في اليوم 14، خلاص ذهبت هذه الأيام. قال ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع: وأما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم. مسألة: الوقت يبدأ من الزوال، في يوم 11 ترمي من الزوال، إلى متى؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب جماعة من أهل العلم، وهذا يقوله الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، أن الشريعة حددت وقت لبداية الرمي وهو الزوال، ولم تحدد وقت لنهاية الرمي. فالذي يظهر والله أعلم أن الوقت يستمر إلى طلوع الفجر، أن الوقت يستمر إلى طلوع الفجر. يعني رجل يوم 11 ما استطاع أن يرمي بعد الزوال، نقول ارمي العصر. ما استطاع أن يرمي العصر، ارمي بعد المغرب. ما استطاع أن يرمي بعد المغرب، ارمي بعد العشاء، وهكذا إلى طلوع الفجر. طيب، مسألة: يسن بعد رمي جمرة العقبة الصغرى أن تقف وتدعو مستقبل القبلة، وبعد رمي جمرة العقبة الوسطى أن تقف وتدعو. في جمرة العقبة الصغرى قال: حتى يسهل يتقدم. بعض أهل العلم يقول تأخذ ذات اليمين، وهذا والله أعلم يذكره أهل العلم، لكن لا دليل واضح على ذلك، لا دليل صريح على ذلك. قالوا يسهل يتقدم، لو أخذت تقدمت وأخذ ذات اليمين لا حرج. لكن بعض الناس يظن أنه هذا هو الوارد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذات الشمال بعد الوسطى، هذا ورد عن عبد الله بن عمر كما جاء في حديث الباب. رفع اليدين في الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى مستحب بإجماع العلماء. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. قال ابن المنذر في الإشراف: وقد كان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رمي الجمرة، وبه قال مجاهد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك. الإمام مالك لعله ما بلغه الخبر أو غير ذلك، فقال: لا ترفع اليدين. فقال ابن المنذر: واتباع السنة أولى، اتباع السنة أولى. مسألة: تطويل الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى. في حديث ابن عمر: فيقوم طويلا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء قال: كان ابن عمر يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة، يعني تقريبا ساعة تقريبا، فكان يطيل. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن محمد ابن الأسود ابن خلف قال: أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرة، يطيلون جدا في الدعاء، وهذا أمر ينبغي أن نحرص عليه قدر الاستطاعة. فائدة: في حديث الباب، حديث ابن مسعود أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات. الفائدة: هذا هو الأفضل، لكن يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى من أي جهة. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي، إذا أصاب مكان الرمي أجزأه، من أي جهة إذا رميت أجزأك هذا. وقال ابن حجر في الفتح: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل. يعني إخوان الكرام، في السابق يعني لا تنظر إلى تضاريس منى كما هي موجودة الآن، وقعت تغيرات كثيرة في بعض التضاريس، أزيلت جبال وغيرها، فكانت جمرة العقبة الكبرى ملتصقة بجبل، واضح، جزء منها ملتصق بجبل، فلو جاء واحد من فوق ورمى الجمرة يصح هذا ولا حرج عليه، وإنما الخلاف الأفضل. فائدة: لا بد في رمي الجمرة من وقوع الحصى في المرمى، هكذا يسميه أهل العلم المرمى، مكان الرمي. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصات في العقبة. يعني رجل رمى الجمرة من على بعد 300 متر، قطعا إن هذه الرمية مع الزحام لن تسقط في المرمى، ستسقط على رؤوس الناس، هذا يعيد. انتبهوا إخوان الكرام، هذا يعيد بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه. وبه قال أصحاب الرأي: ولا نعلم فيه خلافا. بعض الحنفية ماذا يقول؟ إذا كان الزحام شديدا جدا، لو وقعت قريبا من المرمى لا حرج، وقولهم هذا مرجوح، قولهم هذا مرجوح، ولا دليل عليهم في ذلك. وهذا والأسف الشديد أمر يتساهل فيه بعضهم. مسألة: لو وضع الحصى دون رمي، ما رمى وإنما وضعها ثم يعني وضعا دون رمي، قال ابن قدامة في المغني: وكذلك إن وضعها بيده في المرمى لم يجزئه في قولهم جميعا، يحكيه إجماعا. وخالف المسألة بعض الشافعية فقالوا يجزئه. ماذا يقول النووي وهو شافعي؟ قال: وفيه وجه شاذ ضعيف، يعني يرد على بعض الشافعية أن هذا قول ضعيف، لأن المطلوب رمي الجمرات وأنت لم ترمي الجمرة، وأنت لم ترمي الجمرة. مسألة: جاء في الحديث يكبر مع كل حصات، فإن رمى الإنسان دون تكبير ما حكم هذا الرمي؟ بإجماع أهل العلم جائز، لا حرج عليه في ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمعوا على أنه إن لم يكبر المريض إذا رمي عنه ولا كبر الصحيح أيضا عند الرمي أنه لا شيء عليه. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه، هذا بإجماع العلماء. مسألة مهمة أيها الأحبة الأفاضل، وقد ذكر لي أحد الأشخاص أنه رأى من يصنع هذا، لو رمى السبع كلها دفعة واحدة، أخذ السبع حصيات ورماها مرة واحدة، قال ابن قدامة: لم تجزئ إلا عن واحدة. وذكر أنه قول الأئمة الأربعة، وذكر عن عطاء أنه يجزئه، والصواب عدم الإجزاء، لأنك مطالب برمي سبع حصيات، وهنا قد رميت رمية واحدة وليست سبع رميات. طيب، مسألة: ما حكم غسل حصى الجمار، رجل عنده حصى يريد أن يغسله قبل الرمي. قال ابن المنذر في الإشراف: ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الحصى، شيء مرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بغسله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى. وكان عطاء ومالك والأوزاعي وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاووس أنه كان يغسله. وجاء عن الإمام أحمد رواية بغسل حصى الجمرات، وأيضا الشافعي يقول: ولا أكره غسل حصى الجمار، بل لم أزل أعمله وأحبه. وأيضا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب ما الصواب في هذا؟ إخوان الكرام، من غسل حصى الجمرات تعبدا عمله غير مشروع، لكن رجل وجد حصى متسخ أو ستتوسخ يده فغسل الحصى من باب أن يده ما تتسخ، لا شيء عليه. واضح بارك الله فيكم؟ وبهذا تجتمع أقوال أهل العلم إذا تأملت فيها، يقولون ما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا غير مشروع من باب التعبد، لكن رجل وجد الحصى وقال حتى ما تتسخ يدي غسلها، لا حرج، لا شيء عليه في ذلك. وأيضا ترك الوسوسة والتعمق طيب بارك الله فيكم، يعني بعض الناس يوسوس في كل شيء، فنقول اترك مثل هذا واستعن بالله، ولو اتسخت يدك اغسلها بعد ذلك، فالأمر سهل ويسير. مسألة: من ذهب لرمي الجمرات هل يغتسل؟ جاء أيها الأحبة الأفاضل عن ابن عمر أنه كان يحرص على أداء المناسك على وضوء قدر استطاعته، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر يرحمك الله، ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل. فلو اغتسلت قبل رمي الجمرات خاصة، وأن هذا أنشط للإنسان، وأيضا الإنسان مع العراق وغيره وكذا، يعني إذا قبل أن يذهب واغتسل، وخاصة أنه سيدعو الله عز وجل ويطيل في الدعاء، فلو كان متوضئا فهذا طيب لورود هذا عن ابن عمر. في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، عن الحجاج ابن أرطات، بعضهم يقول الحجاج ابن أرطأة، لا، الحجاج ابن أرطات، عن الحكم قال: كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي. سأعود لهذا الأثر. وفي المصنف أيضا عن جابر الجعفي عن مجاهد قال: كانوا يغتسلون إذا راحوا إلى الجمار. يعني أثرين عن اثنين من التابعين أن الناس كانوا يغتسلون إذا ذهبوا لرمي الجمرات، لكن الأثر الأول مداره على ضعيف، والأثر الثاني مداره أيضا على ضعيف، يعني اثنين من الضعفاء يحكيان إن الناس كلهم كانوا يغتسلون لرمي الجمرات، هذا يعطي الخبر قوة أم يسقطه؟ أجيب، يسقطه، يعني وين الثقات، يعني وين الأئمة والثقات وغيره عن ذكر مثل هذا؟ واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك بعض الناس يأتيك ويلبس عليك يقول هذا الحديث جاء من 20 طريق، فكان ماذا؟ إذا جاء من 20 طريق كل هذه الطرق مدارها على ضعيف وكذاب وضاع وساقط وتالف وغيره، هذا يزيد الخبر ضعفا، أين الثقات عن هذه الأخبار وهذه الأحاديث؟ طيب نأتي الآن إلى مسألة عويصة: هل يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ السنة أن ترمي بعد الزوال، هل يجوز أن ترمي قبل الزوال؟ جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الرمي في كل أيام التشريق، لا يجوز الرمي قبل الزوال، في اليوم الأول والثاني والثالث، في يوم 11 الثاني عشر والثالث عشر، هذا جماهير أهل العلم. قال النووي في المجموع بعد أن حكى عدم الجواز: وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر، يعني حكاه عن أكثر أهل العلم. قال وعن أبي حنيفة روايتان، ليس رواية واحدة، روايتين. وبه يقول إسحاق بن راهويه. ما الرواية الأولى؟ يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث ولا يجوز في اليومين الأولين. ورواية ثانية يجوز في جميع الأيام. إذن جماهير أهل العلم يرون المنع. وقال رجل يقال له محمد بن الحسن التميمي الجوهري، عنده كتاب مطبوع اسمه نوادر الفقهاء، قالوا يقول أجمع أنه من رمى جمارا من الحاج في اليوم الأول من أيام منى وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه إلا أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي، فقال يجزئه. قال وأجمعوا سواء أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام قبل الزوال لم يجزه أيضا إلا أبا حنيفة، فإنه قال هذا مباح. وأيضا يقول القاضي عياض عن الرمي قبل الزوال، وهو قول يعني إنه لا يجوز، قال وهو قول كافة العلماء والسلف إلا أبا حنيفة. في قول عند الحنفية، ليس يعني رواية واحدة عن أبي حنيفة، وإنما قول واحد عند أبي حنيفة. ثم قال القاضي عياض والسنة ترد هذا كله. طيب إخواني عذرا، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، فالتفصيل فيها طيب، ولو الإنسان يعني ما استوعب بعض التفاصيل لا يضره هذا، ولكن نحن في مجلس علم أذكر بعض التفاصيل. من قال بالمنع، قال بعدم الجواز، ما دليله؟ قال أولا هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في صحيح البخاري عن وبرة قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار، قال ارمي إذا رمى إمامك، أمير الحج إذا رمى ارمي. فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين نترقب، فإذا زالت الشمس رمينا. هذا الدليل الثاني، الصحابة كانوا ينتظرون ويتحينون يترقبون زوال الشمس، إذا زالت رموا الجمرة. أيضا في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عمر لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. إذن هذه ثلاثة أدلة، وهناك أدلة أخرى، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا ابن عمر يقول كنا نتحين، وأيضا يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. طيب أولا القول الآخر، ما دليلهم الذين يقولون بجواز رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، ما دليلهم؟ قالوا الدليل الأول ما ذكرتموه أن هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نحن نقركم عليه لا إشكال في هذا، لكن العمل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام رمى متى؟ بعد الزوال. هل قال الرمي قبل الزوال حرام؟ ما يوجد دليل على هذا إخواني. الآن أنا أحكي دليله وسأعود إلى الراجع. إذن هذا توجيههم لأدلة المنع، الدليل الأول من المنع. قال والدليل الثاني عن ابن عمر كنا نتحين، يقول ونحن نتحين ما عندنا مشكلة نرمي بعد الزوال، هذه السنة، لكن مسألتنا من رمى قبل الزوال هل فعله محرم مجزئ أم غير مجزئ، هذه مسألتنا. واضح بارك الله فيكم. فأجابوا عن الدليلين، قول ابن عمر كنا نتحين، وأيضا لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة إلا حتى تزول الشمس. قالوا وعندنا أيضا دليل، ما هو هذا الدليل؟ الدليل الأول لهم في أخبار مكة بإسناد حسن عن عمرو بن دينار قال: ذهبت أرمي الجمار فسألت: هل رمى عبد الله بن عمر؟ قالوا: لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير. إلى الآن لا يوجد دليل. قال عمرو بن دينار: فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما، فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها. إلى آخر الخبر. هذا الخبر يدل أن ابن الزبير رمى قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ أجيبه: قبل الزوال، بدليل أن ابن عمر رمى، قال انتظر عمرو بن دينار يقول: انتظرت ابن عمر حتى زالت الشمس ثم خرج فرمى. هذا الدليل الأول. بعضهم يقول هذا الخبر فيه ضعف. طيب وين الضعف؟ عمرو بن دينار لم يقل من الذي أخبره أن ابن الزبير رمى. قال: فسألت هل رمى عبد الله بن عمر؟ قالوا: لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين. وهذا لا دليل فيه على ضعف الخبر. لماذا؟ لأن فعل أمير الحج فعل عام يستفيض عند الناس ويعلمونه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن ابن الزبير نفسه، هذا رد أصحاب القول الأول، أنه رمى بعد الزوال. فمن يقول بالجواز يقول: نحن نعيد لكم الأمر مرة أخرى، لا نقول بأن الرمي بعد الزوال حرام، نقول السنة أن ترمى بعد الزوال، لكن من رمى قبل الزوال هل فعله صح أم خطأ؟ هذه هي مسألتنا. طيب، قالوا من أدلتنا على الجواز ما جاء عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول. وفي الخبر عن عنت ابن جريج، وابن جريج مدلس. طيب، قال: ومن أدلتنا أنه جاء الرمي قبل الزوال عن عطاء، يعني عطاء يقول يجزئه، وعطاء إمام من أئمة المناسك، وجاء عن عطاء أنه قال: لا ترمي حتى تزول الشمس. فبعضهم يقول لا يثبت عن عطاء القول بجواز الرمي قبل الزوال، وهذا والله أعلم غير صحيح. أهل العلم مستفيضون على نسبة هذا القول إلى عطاء، فكيف يأتي شخص ويقول لا يثبت هذا عن عطاء بدليل أنه جاء عن عطاء أن الرمي يكون بعد الزوال؟ ابن عبد البر وغيره من أهل العلم يذكرون عن عطاء أنه يجوز الرمي قبل الزوال. والراجح في المسألة أيها الأحبة الأفاضل والله تعالى أعلم عدم جواز الرمي قبل الزوال، هذا الراجح الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولكن تعمدت أن أذكر أدلة من جوز لأبين لكم أن القول هذا قوي وليس قول شاذ، يعني يقول به إسحاق بن راهوية، إسحاق أيها الأحبة الأفاضل إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فلا يتصور طالب العلم أن هذا قول شاذ وباطل وقول أيها الأحبة الأفاضل يعني مبتدع، لا، لكن طالب العلم يتصور المسائل ويتعلم العلم الشرعي. والصواب والله أعلم كما ذكرت لكم عدم الجواز. لماذا؟ يعني ترقب الصحابة وتحينهم وأثر ابن عمر، هذه كلها بارك الله فيكم تدل على أن في المسألة ليس فعل مجرد، وإنما هناك أمر زائد على ذلك، وإنما هو أمر زائد على ذلك. طيب، ثم قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال، طيب قبل هذا، من منكم لم يحج حجة الإسلام؟ ما حجيت حجة الإسلام؟ ما حجيت؟ طيب، هذا ينفعكم، هذا الخبر ينفعكم. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق، وأول ما يعتمر أن يحلق. يعني عمل السلف حجة الإسلام يؤكدون على موضوع الحلق، والعمرة الأولى يؤكدون على موضوع الحلق. هذا يعني أصحاب ابن مسعود يستحبون هذا الأمر. طيب، فائدة: بإجماع أهل العلم أن الحلق أفضل من التقصير، والدليل حديث الباب، مستند الإجماع حديث الباب، وحكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد فقال: وأجمعوا أن الحلاق أفضل من التقصير. وقال القاضي عياض: ولا خلاف أن الحلاق أفضل من التقصير. وهنا فائدة عزيزة أيها الأحبة الكرام، أظن من سمع هذه الفائدة إذا ذهب للحج أو العمرة لن يقصر، بل سيحلق إذا مرت عليك هذه الفائدة. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، قل من رأيته ينبه على هذه الفائدة، أنا وقفت عليها عن طريق بعضهم جزاه الله كل خير، وفائدة عزيزة. أظن من يسمعها يقول خلاص توبة. طيب، توبة عن مخالفة، يعني عن عدم فعل الأكمل. قال ابن الملقن في التوضيح في شرح صحيح البخاري: وما أحسن قول بعض أهل الطريق في ذلك. يعني قول بعضهم ماذا يقول؟ ثلاث كلمات: يكفي المقصر اسمه. واضح الفائدة بارك الله فيكم؟ المقصر مقصر، وضح لك المعنى شيء؟ قصر. وهل يرضى الإنسان أن يكون مقصر؟ هذه يعني إخواني الكرام فائدة، يعني الضربة القاضية كما يقال، والله المستعان. فلذلك الإنسان يحرص على تطبيق السنة. طبعا من لم يقصر لا شيء عليه، من لم يحلق لا شيء عليه، ولكن أيها الأحبة الأفاضل لا تكن مقصرا، لا تكن مقصرا، إلا طبعا في حالة. ما هي؟ إذا كان الإنسان سيحج حج التمتع، والفاصل بين حج التمتع، بين عمرة التمتع والحج أيام يسيرة، فهنا التقصير أفضل. والدليل في حديث جابر في صحيح مسلم: فحل الناس كلهم وقصروا. هم متى وصلوا إلى مكة؟ في اليوم الرابع من ذي الحجة. فلو حلقوا ما ينبت الشعر في خمسة أيام مثلا أو أربعة أيام. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. طيب، بعض أهل العلم يقول: يجب على من حج حجة الإسلام أن يحلق في حجة الإسلام. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وشذ الحسن، هذا قول الحسن البصري، قال: وشذ الحسن. فهذا قول أيها الأحبة الأفاضل لا دليل عليه، لكن لعلهم يقصدون التأكيد على اتباع السنة، التأكيد على اتباع السنة. فائدة: يسن في الحلق أو التقصير أن تبدأ بالجانب الأيمن. قال ابن قدامة في المغني: والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فإن لم يفعل أجزاءه لا نعلم فيه خلافا. ما مستند هذا الإجماع؟ حديث أنس عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، قبل أن أختم بالأسئلة، يوجد للدرس بارك الله فيكم مجموعة في تطبيق الواتساب هذا، من أراد أن يعني يدخل في هذه المجموعة، هي فقط للدرس، يعني إذا كان هناك اعتذار أو غيره الأصل الدرس قائم، ما يحتاج نكرر في هذا، لكن إذا كان هناك اعتذار سيكون في هذه المجموعة، فمن أراد أن يضاف اسمه في هذه المجموعة عند الأخ فيصل العامري مشمة جزاه الله كل خير، سجلوا اسمكم يسجلكم في هذه المجموعة، وهي فقط بارك الله فيكم يعني للدرس، ما توجد أشياء أخرى حتى ما يكون في إزعاج لي الإخوة الأفاضل. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل شيخ. بس صاحبك وين الشيخ؟ طيب زين، جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يرضى عليك. ذكرني بالاسم. أحمد عتيج صحيح؟ والشيخ من؟ عتيج. طيب زين. أحسنت، هذا سؤال جيد. من رمى قبل الزوال ما حكم عمله؟ إذا كان جاهلا قد استفتى لا شيء عليه. في بعض الناس يقول أنا استفتيت وأفتوني بالجواز، فلا حرج عليه والأمر يسير في حق هؤلاء. أما رجل يعلم بأن الرمي قبل الزوال لا يجوز وذهب متعمدا، فهذا لا يصح هذا العمل، وهذا قد أتى شيء غير طيب أبدا. وسيأتي معنا بعض المسائل المتعلقة به من ترك الرمي في بعض الأيام. واضح بارك الله فيك. هنا يأتينا هذا في الدروس القادمة إن شاء الله، الدرس القادم بإذن الله. تفضل ماجد. السنة. نعم.
في يوم الإشارة قام يتمر العقبة الكبرى.
أحسنت.
بعد يتريرين اليوم الثاني بعد طلوع الفجر.
لا، بعد طلوع الشمس.
بعد زوال الشمس.
هنا نعم. بعد زوال الشمس. نعم.
بعد زوال الشمس يوم الثاني.
الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
نفس الشيء اليوم.
الثاني عشر.
يوم
ثالث عشر. نعم.
طيب شيء يوم تكون في الأثناء وقف عند الجمرتين.
الصغرى والوسطى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يوم العيد ترمي جمرة العقبة الكبرى فقط ولا يوجد دعاء. يوم 11 ترمي الصغرى وتدعو، ثم الوسطى وتدعو، ثم الكبرى ولا تدعو. ويوم 11 نفس الشيء، ويوم 11 و12 و13 نفس الشيء. كل أيام الحج لا يوجد دعاء بعد الكبرى. واضح بارك الله فيك. من العلل لذلك يذكر بعض أهل العلم قالوا يعني الصغرى تكبر ثم تدعو مع كل حصى، والوسطى تكبر ثم تدعو، والكبرى تكبر ثم تمضي. فكأنك يعني يقولون بعضهم هكذا بدأت الدعاء بثناء وختمته بثناء. واضح بارك الله فيك. هنا نعم يأتينا هذا في الدرس القادم إن شاء الله. في بالي شيء لكن يحتاج إلى مراجعة. تفضل. أحسنت، على أثر ابن عمر، ليس حديث، هو أثر موقوف. قالوا ابن عمر قصده الأفضل، لا تفعل هذا، لم يقل غير مجزئ، لم يقل حرام. واضح بارك الله فيك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.